يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك يا رب، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك ربنا في ليلتنا هذه فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، والعافية من البلايا، والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود بحق إلا إياه جل وعلا، فلا نعبد مع الله تعالى ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، ولا مشرعا يشرع من الأحكام ما يخالف بها أحكام أحكم الحاكمين جل وعلا. إلا الله نتحلى بالله جل وعلا وحده. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، الذي نشهد أنه عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بل وخليله، صلى الله عليه وسلم، حافظ على جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم إلى آخر أنفاسه، ولم يرضى لأحد أن يسويه هو صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا في أي شيء من خصوصات ربنا سبحانه، حتى قال قائلهم يوما: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني ندا لله؟ قل: ما شاء الله ثم شئت. فلا يشارك الله تعالى أحد من خلقه في المشيئة، فالله هو الخالق ورسول الله هو المخلوق، فلا يسوى أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخالق. ومن هنا نشهد لله جل وعلا بالوحدانية، فلا نشرك معه نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا نارا ولا بشرا ولا وليا ولا مشرعا ولا أي شيء من خلقه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ورسول الله محمد عبد الله ورسوله، وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، موسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، إبراهيم عبد الله ورسوله، إسماعيل عبد الله ورسوله، كلهم عباد الله ورسله، صل اللهم عليهم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. وخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الصلاة وأزكى التسليم، وعلى الآل والأصحاب الطيبين الطاهرين المطهرين الذين اصطفيتهم واصطنعتهم، اللهم كما رضيت عنهم فارض عنا، وكما يسرت لهم الهدى يسر لنا الهدى واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد طول عمر وحسن عمل وحسن ختام وأنت راض عنا بجودك ورحماتك يا أرحم الراحمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أما بعد، أيها الأحبة في الله من الطيبين والطيبات أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم هذه الساعة من هذه الليلة التي أسأل الله فيها الإخلاص في القول والعمل، كما أسأل الله أن يبارك فيكم وفي أسماعكم وفي أبصاركم، أن يستر عرضي وعرضكم، وأن يفرج عني وعنكم، وأن يصلح بالي وبالكم، وأن يحسن لي ولكم الخواتيم، وأن يجمعنا جميعا في زمرة المتحابين فيه يا رب العالمين. آخر ما وقفنا إليه في هذا الموضوع الجليل، والصادقين والصادقات، في عشر صفات أنعم الله تعالى بها على أهل الإيمان من الصالحين والصالحات، في هذا الموضوع الجليل الصدق مع الله جل وعلا في الأفعال وفي العزائم والنيات والأحوال، في كل شيء يحتاج إلى الصدق. وقفنا مع الصدق في الأقوال بعد بيان الصدق في الأحوال الباطنة، وكنا مع قصة سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كعب بن مالك مع سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أنزل الله تعالى توبته عليه من فوق سبع سماوات. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وعلم كعب بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وتسليماته عليه إذا عاد من سفر يبدأ بالمسجد، لا يطرق أهله طروقا صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن ذلك: إذا عدت من سفرك فأعلم أهلك وابدأ بالمسجد قبل أن تطرق عليهم الباب، فهذا أدب نبوي كريم. صل اللهم على صاحب الخلق الرفيع وسلم تسليما كثيرا. بدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم، قال: فلما علمت أنه قد قدم زاح عني الباطل، وأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم، وجئت إليه، فلما اقتربت منه صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، قال: أين كنت يا كعب؟ ألم تبتع ظهرك؟ ألم تشتري ظهرك فرسك الذي ستغزو معنا عليه؟ فماذا قال كعب رضي الله تعالى عنه؟ وانظروا أيها الأحبة هذا المثل الأعلى العظيم المبارك، بل الأعظم في ضرب المثل في الصدق، صدق الأقوال رضي الله تعالى عنه، وتطهير اللسان من الكذب والزور والبهتان. قال كعب: يا رسول الله، اللهم صل عليه وعلى، والله لو جلست إلى أحد غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج منه بشيء، إني أوتيت جدلا، أوتيت لسانا وبيانا وفصاحة وبلاغة وقدرة على التعبير، أخرج بها من أي إنسان آخر. لكن يا رسول الله، والله لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك. يعني عين كعب على الوحي، عين كعب وقلب كعب متعلق بالسماء، الله تعالى سيكشف الستر كما كشف ستر المنافقين في سورة براءة. ومنهم وبين الله عز وجل صفاتهم وأنزل أسماءهم وأتمن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حذيفة. فالمسألة مسألة تدخل السماء، كانت السماء بإذن ربها، رب السماء يعني يتدخل عز وجل في تربية الصحابة، لأنه عز وجل يعدهم لحكم العالم، لحكم العالم كله. إن الله ابتعث الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليحملوا مش على النبوة وسبيل الهداية إلى العالم كله، إلى كل أبيض وأسود. فالسماء تتدخل لتربية الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، تعدهم لحمل هذه المسؤولية، كما قال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه وهو يدخل على ملك كسرى: إن الله تعالى قد ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله أكبر، الله أكبر. هذه مهمة الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل سيموت صلى الله عليه وسلم، وسيذوق سكرة الموت صلوات الله وتسليماته عليه. فهو بشر من البشر، غير أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد يوما سيرحل عن هذه الحياة. وإذا سيحمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهاجه صلى الله عليه وسلم إلى العالم أجمع، دعاة إلى الله تبارك وتعالى. فكعب رضي الله عنه يخشى تدخل رب السماء جل وعلا: يا رسول الله، والله لئن حدثتك حديث كذب لترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، يعني يفضحني ويكشف ستره عني. أسأل الله ألا يكشف عنا ستره الجميل، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا بين خلقه وبين يديه جل وعلا. آمين يا رب العالمين. ولئن حدثتك يا رسول الله حديث صدق تجد علي فيه تغضب علي بسببه، إني لأرجو فيه عقب الله جل وعلا. والله يا رسول الله، ما كان لي عذر قط، وما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك يا رسول الله. وهنا صدق كعب رضي الله تعالى عنه، وابتلاه الله تعالى في صدق الحديث، فصدق مع الله جل وعلا في ذلك الموقف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ أيها الأحبة الكرام انتبهوا، فالأمر جليل جليل. قال: أما هذا فقد صدق. كعب رضي الله عنه صدق، ولكن انتظر حتى يقضي الله تعالى فيك. وهنا أيها الأحبة درس عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، لا يملك من الأمر شيئا إلا أن يشاء الله عز وجل. إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، أو يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه تبارك وتعالى فيما خوله الله عز وجل فيه. أما هذا الأمر فلا يملك صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. انتظر يا كعب حتى يقضي الله عز وجل فيك. فرسل الله ليسوا آلهة ولا أبناء آلهة أبدا، لا يملكون من الأمر شيئا إلا بإذن ربهم تبارك وتعالى. انتظر كعب قضاء الله وانصرف من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتبعني قوم من بني سلمة، أخذوا يؤنبونني يقولون: يا كعب والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني هذا التخلف عن غزوة تبوك، ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، فهل اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون؟ فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا الأمر معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان، هلال بن أمية ومرارة ابن ربيعة العامري. قال: فذكروا لي رجلين صالحين جعل الله لي فيهما أسوة، فلما ذكروا لي ذلك انصرفت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، فمكثنا 50 ليلة حتى تغيرت لنا الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، وضاقت علي نفسي. جميع الصحابة يلتزمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الحديث معنا أيها الثلاثة. تخيل كيف يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مجتمع طاهر نظيف. إن الله تعالى يعد الصحبة الكرام، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يهيئهم لحكم العالم ولدعوة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. لا بد من هذا الأدب الرفيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع كله عن خطابنا أيها الثلاثة، عن الكلام معهم، عن انبساط الوجه لهم، حتى يحسوا بما قدموه من مخالفة، وإن كانت على غير قصد، كما قصصت عليكم نبأ كعب في اللقاء الماضي، وأنه لم يقصد التخلف، إنما كان يقول: سأذهب إلى السوق أشتري ظهري وألحق برسول الله وبالصحب، حتى اشتد الأمر وجد بالناس السير وتفارط الغزو. قال: ويا ليتني لحقت بهم ولكن لم يقدر لي. فما تعمد رضي الله تعالى عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحيي قلوبهم وأن يؤدبهم لحمل هذه الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال من حملها وحملها الإنسان. أدب رفيع، مجتمع طاهر نظيف، يعصي في معصية ولا عن غير قصد، يؤدب ولو بالاعتزال. نعم، لا يخالط العاصي إلا أن نكون له آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. أما أن تنبسط وجوهنا لكل العصاء هكذا بغير دعوة وبغير بيان، نعم، لابد أن نكون كالأطباء مع المرضى، أن نكون كالأطباء في علاج أهل المعاصي. إنما يجب أيضا في نفس الوقت أن ننكر منكراتهم، وأن نقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محتسبين في ذلك الأجر عند الله جل وعلا. فإن كان المجتمع نظيفا كما كان في المجتمع الأول، يجب الاعتزال حتى يحس العاصي بمخالفته. أما إن كان المجتمع كما نحن فيه الآن، واختلط الحابل بالنابل كما يقولون، والأصل في الناس الآن المعصية، وأكثر من في الأرض عصاة، والقليل هم الشاكرون، جعلنا الله تعالى وإياكم من القليل. إذا كان الأمر كما نحن فيه الآن، فما أظن اعتزالنا يفيد، فلا بد من مخالطة الناس، إلا أن نعلم أن اعتزالنا لشخص ما يفيد رجوعه إلى الله جل وعلا. هنالك يجب الاعتزال إن كان في الاعتزال فائدة، وإن لم يكن في اعتزالنا للقوم فائدة فعلينا أن نخالطهم مع الصبر. فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. انظروا أيها الأحبة إلى ذلكم المجتمع الطاهر النظيف، الكل يلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال كعب: تصورت جدار ابن عمي أبي قتادة وكان من أحب الناس إلي، تصورت حائطه يوما وألقيت عليه السلام: السلام عليك يا أبا قتادة. قال: والله ما رد علي السلام. فعدت فناشدته بالله: السلام عليك يا أبا قتادة. قال: والله ما رد علي السلام. ورددت الأمر وعدت وناشدته 3 مرات فلم يرد علي السلام. فقلت له: أنشدك بالله، أستحلفك بالله، هل تعلمن أني أحب الله تعالى ورسوله؟ فقال أبو قتادة: الله أعلم ورسوله. قال: فتصورت الجدار مرة أخرى وخرجت. انظروا هنا إلى هذا الدرس العظيم الذي حدثتكم عنه في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أطلت النفس في ذلك الدرس لعلكم تذكرون أيها الأحبة، أرجو ألا تنسوا هذه الآية، فهي الدين كله. جميع الصحابة يلتزمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه في عدم الكلام مع كعب رضي الله تعالى عنهم، حتى ولو كان من الصحب الكرام ومن السابقين. فكعب هذا شهد ليلة العقبة، قال: وما أحب أن يكون لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر في الناس أذكر، لكن ليلة العقبة كانت ليلة عظيمة جدا، بايع الصحب الكرام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمايته، وأن يقوموا في الله لهون في الله تعالى لومة لائم. فهذا من الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنه أرضاه، ومع ذلك الكل يلتزم في عدم الكلام معه، حتى وجدنا ابن عمه وأحب الناس إليه لا يرد عليه السلام استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الالتزام، ما أجمل الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره عليه الصلاة والسلام، وألا نناقش الله تعالى ورسوله أبدا في أمر قضاه الله أو قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: وأما صاحباي فقد استكانا وخضعا وقعدا في بيتهما، وأما أنا فكنت أشب القوم وأشهدهم، كنت أذهب إلى الأسواق وأشهد الصلوات وأقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقي عليه السلام، فما أدري أحرك شفتيه بالسلام أم لا، وأصلي قريبا منه صلى الله عليه وسلم أسارقه النظر، فإذا دخلت في صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني صلى الله عليه وسلم. وظل من الحال على ذلك 40 ليلة. ثم ماذا حدث؟ قال: تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعلم، وتنكرت لي نفسي. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده. بماذا أرسله؟ قال: يا كعب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك باعتزال أهلك. قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ المهم أن يرضى عني رب العالمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك باعتزالها. فذهب كعب ملتزما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لزوجه الحقي بأهلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني. وأما امرأة هلال فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في خدمة هلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم على ألا يقربك. قالت والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى هذه اللحظة. فقال الناس لكعب هل استأذنت في أن تخدمك امرأتك؟ كان لامرأة هلال، قال لا والله ما ينبغي أن أستأذنه صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول لي وأنا شاب، أعني أمري يختلف عن أمر هلال، رجل ضائع شيخ كبير، أما أنا فكنت أشب القوم، فما أدري ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، والله لا أستأذنه أبدا. قال وصابرت حتى أذن الله عز وجل بالفرج، فبينما أنا على سقف بيت من بيوتنا أصلي وإذا بصوت صارخ على أعلى سلع يعني جبل ينادي بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فعلمت أن قد جاء فرج، فخررت ساجدا لله جل وعلا. وانطلق المبشرون إلى صاحبي يبشرونهما بتوبة الله عز وجل علينا، وانطلق ذلك الرجل وركض فرسا إلي وكان صوته أسرع من الفرس يا كعب بن مالك أبشر، فعلمت أن قد جاء فرج. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، رب رحيم ودود كريم تواب، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، في مجلسنا هذا أسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. جاء الفرج وآذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم الناس في توبة الله علينا. وانطلقت نحو الصارخ فخلعت له ثوبي فكسوتهما إياه واستعرت ثوبين آخرين، وجئت بها إلى مواقف الناس يهنئونني بتوبة الله علي يا كعب أبشر لتهنك توبة الله عز وجل عليك. حتى دخلت المسجد فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجهه يبرق سرورا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ابتسم كأنه قطعة قمر. صلوات الله وتسليماته على الحبيب محمد، اللهم احشرنا معه بعد طول عمر وحسن عمل وحسن ختام يا رب العالمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهنئا أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. إي والله وخير يوم يا كعب حين يذكرك الله جل وعلا في كتابه، هو خير يوم عليك مر يا كعب حين يتعبد المتعبدون بتوبة الله عز وجل عليك في سورة براءة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله أكبر. أبشر بخير يوم مر عليك يا كعب منذ ولدتك أمك. فقال كعب يا رسول الله يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي صدقة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، الوسطية في الإسلام، إن شاء الله يكون لنا معها لقاء في ليلة كاملة بمشيئة الله، الوسطية في كل شيء، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يا رسول الله سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب: يا رسول الله، يا رسول الله صل اللهم عليك يا حبيب الله وسلم وسلم تسليما كثيرا، يا رسول الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، إن من توبتي إلى الله جل وعلا ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال كعب: فوالله ما كذبت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي. سبحان ربي العظيم. الصدق كله في القول، كضرب مثاله كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما كذبت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال منذ أن أسلمت حتى هذه اللحظة، وإني لأرجو الله تعالى أن يحفظني فيما بقي. وقال كعب رضي الله تعالى عنه: والله ما أبلى الله تعالى أحدا بلاء في صدق الحديث كما أبلاني، والحمد لله أني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أني صدقت رسول الله، فما أنعم الله علي من نعمة بعد أن هداني الله للإسلام أعظم من أني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أكذبه. إن الله تعالى قال للكاذبين شر ما قال لما أنزل التوبة علينا، قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالحمد لله ما أنعم الله علي بنعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته. إن الله تعالى قال للكاذبين شر ما قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الصدق في القول. فرضي الله تعالى عن كعب، رضي الله تعالى عن كعب بن مالك في الدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين، وألحقنا معهم بجوده وإحسانه يا رب العالمين. الصدق في الأقوال كما قال أحد الصالحين: لأن أبيت ليلة أعامل الله تعالى بالصدق أحب إلي من أن أضرب بالسيف في سبيل الله. وصحيح الجهاد لا يعدله شيء، ولكن هل يستطيع أن يجاهد إلا صادق؟ فالصدق في الأحوال والأقوال هو الذي يدفع صاحبه إلى الثبات في الميدان. ثبتني الله تعالى وإياكم بواسع جوده وإحسانه. وقال أحدهم: من عامل الله تعالى بالصدق أعطاه الله تعالى مرآة يريه بها الحق والباطل. إذا أردتم أيها الأحبة أن ينعم الله عليكم بقلب تنكشف له الأمور على حقيقتها فيرى الحق حقا والباطل باطلا، فاصدقوا الله تعالى في أقوالكم وأعمالكم، في أقوالكم بالصدق ومطابقة الواقع، وفي أعمالكم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحوالكم بصدق اللجوء إليه جل وعلا وصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. وما زلنا أيها الأحبة مع هذا الموضوع الجليل الطيب المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يمن به علي وعليكم، إنه أكرم الأكرمين، الصدق في الأحوال والأعمال والأقوال. ومعنا نموذج آخر طيب مبارك أنزل الله عز وجل في شأنه أيضا قرآنا يتلى يتعبد به المتعبدون إلى قيام الساعة، إنه نموذج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الآل من باب أولى، رضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في الجنة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، ورضي الله عن أبيها الذي نال درجة الصديقية في الأحوال والأعمال والأقوال. تعرض المنافقون كما يتعرضون في كل عصر لبيت النبوة، وطعنوا في عرضه صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك هدم صرح الإسلام من أساسه، فتعرضوا للطاهرة البتول الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة، كما يتعرضون للطاهرات في كل وقت، فتجد الحملة شنيعة وشرسة مثلا على منتقبة سترت وجهها لله جل وعلا متشبهة بأم المؤمنين عائشة وصفية وزويرية رضي الله عن أزواج النبي الطاهرات، متشبهة بالصحب الكرام وبنساء الصحابة أجمعين ونساء التابعين تتشبه بهن في ستر وجهها عن أعين الذئاب، عن أعين الذئاب تعتصم بالله جل وعلا، تحتسب ستر وجهها وجمال وفضفاض ثيابها طاعة لمولاها جل وعلا، تجد الحملة شرسة على من سترت وجهها، ولا تجد أي حملة على أصحاب المايوهات على الشواطئ أبدا، لا تجد حملات على المتسكعات، لا تجد أي حملة على العاريات، إنما تجد الحملة كلها على أهل الطهر وأهل العفاف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ودت كل زانية ألا تزني كل النساء، إنها لا تحب الطاهرات، فتشن حملاتها المسعورة على أهل العفاف، على أهل العفاف، فليصبر أهل العفة، فليصبر أهل العفة، فالدنيا ساعة، وغدا المنصفة إن شاء الله يا عباد الله، غدا المنصفة بين يدي أحكم الحاكمين جل وعلا، ليخرس الله عز وجل تلكم الألسنة النباحة التي تطعن في أهل العفاف وأهل الطهر، ليرفع الله عز وجل الطاهرين والطاهرات يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وأيضا يضحكون من المجرمين، أيا كان هؤلاء، إن كانوا كفارا أو كانوا لا أستطيع أن أسميهم إلا مسلمين، ولكن يا حسرة على إسلامهم، إسلامهم أمر يعني يتوقف فيه المتوقفون حين يشنون حملاتهم على أهل الطهر وأهل العفاف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فاصبري يا أختاه على مر الغربة وعلى مر الطريق، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن كانوا يطعنون اليوم فيك وفي نقابك وحجابك وحيائك، فقد طعنوا في أم المؤمنين من هي أشرف النساء على وجه الإطلاق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الحبيبة المحببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. طعن المنافقون فيها، والقصة معروفة من حادثة الإفك. وقال المنافقون قولتهم بقيادة عبد الله بن أبي، والله ما نجت منه ولا نجا منها. وصفوان رضي الله عنه والله تقول عائشة ما كلمني كلمة واحدة، إنما أناخ راحلته فركبت عليها ولحقت بالقوم، فقد كان القوم انصرفوا يظنون أن عائشة بالهودج رضي الله تعالى عنها، وما علموا أنها في قضاء حاجتها رضي الله تعالى عنها. فلما قضت حاجتها وجاءت ووجدت الجيش قد انصرف، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وانتظرت رضي الله عنها. وكان صفوان في الساقية، فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أم المؤمنين قالت والله ما كلمني كلمة، إنما أنا خلي راحلته رضي الله عنه، فركبت وقاد الراحلة يمشي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلما رآها المنافقون همزوها ولمزوها رضي الله عنها، وما علمت بذلك، وأخذ الناس يتحدثون ويتناقلون هذا الخبر العظيم، هذه الطعنة الشرسة في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها شهرا كاملا. فما علمت إلا بعد شهر رضي الله عنها، قالت فمن قطع دمعي منذ أن علمت ذلك. وبعدها وبعد شهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وكان قد أرسلني إلى أبي وأمي. فلما جلس بعد طول انقطاع قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا أذنب وتاب غفر الله له، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل وعلا. قالت فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق رضي الله عنه والله يا بنيتي ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زلزال في بيت الطاهرة العابدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت قلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت والله يا بنيتي ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، والله لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بشيء أنا منه بريئة والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، يعني تكذبونني إذا صدقتكم، وتصدقونني إذا قلت لكم أني ألممت بشيء، والله يعلم أني بريئة، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ماذا تصنع هذه الجارية حديثة السن التي لا تعرف حتى من أمور دنياها شيئا، تنام عن عجينها فيأتي الداجن فيأكلها، أو تأتي الداجن فتأكله، لا تعلم شيئا، جارية حديثة السن. قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومن شدة الصدمة بحثت حتى عن اسم يعقوب فلم تحصله في ذهنها وذاكرتها، من شدة الصدمة ومن هول المصيبة ما تذكرت حتى اسم يعقوب. قالت والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم اضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي، ولكن ما ظننت أن ينزل في قرآن يتلى، ولكان شأني أحقر في نفسي من أن ينزل الله عز وجل في كتابا يتلى، إنما كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تعالى بها. والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد ممن كان جالسا إلا وأنزل الله عز وجل براءتي من فوق سبع سماوات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من شدة الوحي حتى أنزل الله عز وجل براءتي من فوق سبع سماوات. إنها الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي صدقت الله تبارك وتعالى، فصدقها الله عز وجل وصدق أباها وأمها رضي الله عن الصديق وعن ابنة الصديق في الأولى والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نماذج من الصدق، صدق في الأقوال أيها الأحبة. الله تعالى يتولى الدفاع عن الصادقين والصادقات، الله يتولى الدفاع عنك أيتها العفيفة الطاهرة. أثبتي على طاعة الله وتقواه، واعلمي أنك ولية الله تعالى في أرضه، ولية الله تعالى بتقواه ومراقبته وحفظ عرضك، ولية الله تعالى بنقابك، فلا تهتزي ولا تضطربي. أنت الأحق في هذا الكون، أنت ولية الله في أرضه، أنت التي يباهي الله عز وجل بها ملائكته من فوق سبع سماوات. فاصبري أيتها العفيفة، اصبري على طعن الطاعنين والعلمانيين والمنافقين، اصبري على تقوى الله جل وعلا، وقولي لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قولي لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، قولي لهم الحمد لله أني صدقت بالله ورضيت به ربا. تبارك الله رب العالمين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الأحبة في الله، وممن صدقهم القرآن ونبي القرآن صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وصدق راعي الغنم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه قصصهم بالترتيب. أما سلمان فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان. والقصة معروفة، أنه دخل على أخيه في الله أبي الدرداء فوجد أمه في هيئة الرفة تلبس ثياب البذلة، ثيابا ليست هنالك. قال ما لك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك يا سلمان هو سبب ما أنا فيه من التعب والإرهاق والبلاء، ماذا صنع؟ قالت يصوم النهار ويقوم الليل لا ينام، لا ينام يعني إلا قليلا. فدخل سلمان على أبي الدرداء، فقدم أبو الدرداء له إكراما يريد أن يكرم صاحبه، قال له كل، قال إني صام، قال له كل، فأرغمه على الأكل فأكل. فلما صلى العشاء أراد أن ينام سلمان، لكن أبو الدرداء له حزب خاص، له ورد مع الله عز وجل، يقوم الليل لا ينام إلا قليلا. قال له سلمان نم يا أبا الدرداء، فأظهر له أنه ينام وأراد أن يقوم من جواري، فجبذه جبذة شديدة، قال نام، وهكذا كلما أراد أن يقوم أبو الدرداء يقول له سلمان نم، حتى إذا حان وقت الأسحار قال الآن نعم نقوم، الثلث الأخير وقت النداء الإلهي. الله يوفقنا وإياكم يا رب، الله يعيننا وإياكم على الوقوف بين يديه جل وعلا في الظلم والناس نيام. الله أكبر، ما أحلاها من حياة، حياة تنعم بها الأرواح وتحيا بها القلوب، تحيا القلوب بذكر ربنا المعبود جل وعلا، خاصة في الأسحار وقت النداء الإلهي. قال سلمان الآن يا أبا الدرداء قم فلنصليا، فقام وصليا حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك يقدم أبو الدرداء شكواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سلمان قد اعتدى على حزبه وعلى ورده وحتى على صيامه، فقص قصته على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصدق سلمان ويقول صدق سلمان يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، الوسطية إن شاء الله نعيش معها في ليلة مستقلة، إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. صدق سلمان، صدق سلمان. وممن صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، في قصة ذكرها الحاكم بإسناد صحيح، أن أبي كان له جارين تمر فوجده ينقص، فقام في ليلة يحرس جارين التمر، الجرن ما يحفظ فيه التمر، فوجد ما يشبه الغلام فقال له إنسي أم جني؟ قال أنا جني. قال ما جاء بك؟ قال علمناك تحب الصدقة فأردنا أن نصيب من طعامك. فقال له أبي ما يحمينا منكم؟ فقال له الجني أتقرأ آية الكرسي يا أبي؟ قال نعم. قال إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها مساء أجرت منا حتى تصبح. فقص النبي صلى الله عليه وسلم القصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك الخبيث، صدقك الخبيث، الخبيث صدقك يا أبي. وهذه غير قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صدقك وهو كذوب، في قصة شبيهة بهذه القصة. وممن صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود والراعي. أما ابن مسعود فقال فيه صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. والقصة في الصحيحين معروفة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عيد فطر أو أضحى، فوعظ الناس وعلمهم من أمور الدنيا والآخرة، ثم انتقل إلى مصلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، وقال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيت أكثر كن من أهل النار. فقالت امرأة وبما يا رسول الله؟ يعني تعجبت هذه الصالحة أن يكون أهل النار، أن يكون أكثر أهل النار من النساء، تعجبت. قالت وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بما يكفرن العشير ويكثرن اللعن. هذه طبيعة في كثير من نساء الدنيا، لكن إلا من يسر الله عز وجل لها تزكية النفوس فالصالحات قانتات. أنا أعلم أن كثيرا من الصالحات لا يتخلقن بهذه الصفة المباركة، الصفة الخبيثة لا يتخلقن بها، إنما يتخلقن بحسن التبعل وحسن العشرة. لكن حقيقة معظم النساء إلا من رحم ربي يكثرن اللعن ويكفرن العشير. في رواية أخرى: وذلك أنك إذا أحسنت إلى إحداهن، أنا عارف النساء هيزعلوا مني مش مشكلة، بس أنا آمن من أن يضربنني، لأن أنا بعيد هنا في مدينة الإنتاج، بعيد عن الضرب، إن شاء الله ما حدش هيضربني منهن، أقول اللي أنا عايزه وأنا بعيد. هذه حقيقة موجودة في كثير من النساء. وذلك أنك إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها يوما لقالت: ما رأيت منك خيرا قط، وشك وحش من يوم ما شفتك، ما رأيت منك خيرا قط. هذه صفة عند كثير من النساء إلا من رحم ربي من الصالحات الطيبات. فالصالحة قانتة أمينة، يعني تقر لزوجها بالتبعل وتتحبب إليه وتتودد، وإذا أحسن إليها شكرته. وأقول لك شكرك لزوجك نعمة تتقربين بها إلى الله جل وعلا. والعكس أيضا، يعني حسن التبعل وحسن التودد من الزوج لزوجه أيضا، أن يشكر لها نظافتها ونظافة بيتها ونظافة ثيابه، أن يشكر لها كل خدمة تقوم بها ويدعو الله عز وجل، لأنها صفة متبادلة مشاركة بين الرجل الصالح وزوجته الصالحة الطيبة. أما الكثرة فربنا ينجينا يا رب ويحفظنا وإياكن وإياكن حقيقة. تصدقنا يا معشر النساء، فإني رأيت أكثر كن من أهل النار. قالت: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفت إلى بيتي وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق. لقد سمعت منذ قليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فها هي رضي الله عنها زينب امرأة عبد الله بن مسعود تجمع حليها. الله أكبر، شوفوا بركة العلم وبركة التعلم وبركة الاستماع وبركة الحديث من المتحدث إذا كان عاملا بما يقول، تجد لحديثه بركة وأثرا يشق طريقه للقلوب. وكذلك إذا كان المستمع والمستمعة يصغيان بآذان قلوبهما يجدان بركة للحديث وبركة للعلم، علم يتبعه العمل، نور وهداية وبركة. والناس هلك أيها الأحبة، نسأل الله لنا ولكم العافية من الهلاك، الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. تخيل امرأة صالحة منذ قليل تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة للفرار من النار، فإذا بها تجمع حليها. الله أكبر، وجدنا هذا من الصالحات أيام البوسنة والهرسك، حفظ الله إخواننا هناك. والله كانت الصالحة تلقي بحليها لا تبالي في سبيل إنقاذ إخوانها وأخواتها في البوسنة. حي الله الصالحين والصالحات في كل وقت وحين، وبارك الله في الطيبين والطيبات. وهذه زينب رضي الله عنها تجمع حليها تريد أن تتصدق، وإذا بابن مسعود يقول لها: أنا وولدي أحق من تصدقت عليهم يا زينب. قالت: والله لأسألن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتت على باب النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، فأذن لها بعدما قال النبي: أي الزيان بهي؟ قال: زينب امرأة عبد الله بن مسعود. قال: نعم، أذن لها. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم، فهل يجوز لي يا رسول الله أن أصرف الصدقة إلى زوجي وولدي؟ قال: نعم، صدق ابن مسعود، إن زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ابن مسعود، وهذا الكلام تكلمت عنه حين قلت إن الإسلام لم يأمر المرأة بالإنفاق، لم يأمر المرأة بالإنفاق على زوجها وولدها، ومن هنا جاز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها وولدها، جاز لها. أما الرجل فلا يجوز أن يخرج زكاة مالي على زوجي وولدي، لأنه مأمور بالإنفاق عليها. تكلمت على هذا عند الحديث عن ميراث المرأة، وقلت إن ميراث المرأة كله لها في جيبها، ليست مأمورة بالإنفاق. أما الرجل فهو مأمور بتجهيز بيته وبالمهر وبالنفقة، إنه شرع أحكم الحاكمين جل وعلا. فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق ابن مسعود: إن زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وأيضا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الراعي في حديث خرجه الحاكم رحمه الله بسند صحيح كالشمس، أن راعيا كان يرعى غنما، فعدا الذئب على شاة، فحال الراعي بين الذئب والشاة، فتكلم الذئب وقال: تمنع عني رزقا ساقه الله إلي. فتعجب الرجل، ذئب يتكلم بكلام إنسان؟ قال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فزوى الراعي شياهه إلى زاوية من زوايا المدينة، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الذئب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم الراعي في كلام الذئب وشهادة الذئب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل علمانيا في زمن الصعود إلى القمر يقول: كيف يتكلم الذئب؟ كيف تتكلم النملة؟ كيف يضرب الله عز وجل بها المثل في الكلام؟ وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ونقول لهذا المسكين الذي يقيس قدرة الخلق على قدرة الخالق جل وعلا، ونقول له: كيف ينطق لسانك؟ قطعة اللحم التي تتكلم بها كيف تنطق؟ ومن الذي أنطقها؟ والله إن الله تعالى لينطقن فخذك يوم القيامة ولحمك وعظامك. والله ثابت هذا حين يختم الله عز وجل على فاه المنافق، حين يسأله عبدي: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك سيدا، وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع، يعني حياة مهنأ، أربع على نفسك يعني أرفق، جعلت حياتك حياة الرفق، حياة الهناء والسعادة. فيقول المنافق: بلى يا رب، تصدقت لك وصليت وصمت وأمنت بك وكتبك ورسلك. قال: ها هنا إذن، يعني قف ها هنا حتى نبعث عليك شاهدنا. فيقول في نفسي: ومن يشهد علي؟ فيقول الله جل وعلا فيختم الله عز وجل على فيه ويقول لجوارحه وفخذه وعظامه: انطقي، لا إله إلا الله. فتنطق الفخذ يوم القيامة، واللحم والعظم والجلود، وذلك المنافق، وذلك الذي يختم الله عز وجل على فيه، يعني ينكر أمام ربه جل وعلا إنه لا يعرف صفات خالقه في الدنيا ولا في الآخرة. كانوا يخادعون الله في دنياهم فاليوم يخدعهم الله جل وعلا ويختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم كما قال الله جل وعلا في كتابه. إذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم قول الذئب الذي شهد له صلى الله عليه وسلم برسالاته، وشهد له الجمل، وشهد له الشجر صلى الله عليه وسلم، ونطق الحصى وسبح، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحه. إن كل المخلوقات لها ألسن تتكلم به، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فها هو صلى الله عليه وسلم يصدق من شهد له بالصدق صلوات الله وتسليماته عليه، وهو صلى الله عليه وسلم في قمم الصادقين. إذا كنت قد تكلمت سابقا عن صدق النبيين والمرسلين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم له السبق في ذلك صلوات الله وتسليماته عليه، فهو الذي اشتهر بين قومه بالصادق المصدوق، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فها هو أبو هريرة رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل صفاته: الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، صلى الله عليه وسلم. لقد اشتهر صلى الله عليه وسلم بين قومه بالصدق، فصعد صلى الله عليه وسلم الجبل، جبل الصفا، حين أنزل الله عز وجل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنادى عليهم صلى الله عليه وسلم: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يدعو بطونهم. فاجتمع الناس، وكان الذي لا يستطيع الوصول يرسل من ينظر له الأمر والخبر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم: يا قوم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: والله ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. وفي رواية البخاري: ما جربنا عليك إلا صدقا، قل ما شئت. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال قائلهم: وبئس ما قال، تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى دفاعه عن نبيه صلى الله عليه وسلم وخليله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أما قلت لحضراتكم منذ قليل إن أصابع الاتهام لا توجه إلا لأهل الهدى، إلا لأهل الحق، كما قال قوم صالح في شأن صالح عليه السلام بعدما دعاهم: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا بنحبك قبل ما تقول لنا أنت شيخ، لكن هتعمل شيخ بقى ومشكلة كبيرة أوي، هتعمل شيخ مشكلة كبيرة. وترى المجتمع كله يتنكر لأهل الحق، لأهل الطهر، لأهل الإيمان، يتهمهم ويوجه إليهم أصابع الاتهام، وهم أولياء الله تعالى، ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويل لمن عادوا أولياء الله، ويل لهم ثم ويل لهم في يوم المنصفة إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وليصبر أهل الإيمان وليصبر أهل التوحيد على إعراض الناس، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فصبر جميل يا أهل الإيمان، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. اصبروا واحتسبوا، وإن شاء الله سيمكن الله عز وجل لأهل الإيمان كما مكن للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام بعدما كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس. أصبح كل صحابي أميرا على مصر من الأمصار ببركة صبرهم واحتسابهم. ألهذا جمعتنا؟ يا إخواني، أنا جمعتكم لأمر عظيم، وأنتم شهدتم لي أني ما نطقت يوما إلا صدقا، فكيف سولت لكم أنفسكم أن تكذبوني وأنا رسول رب العالمين جل وعلا؟ لكن معلش، هو دي الضريبة، ده مر الطريق، الطريق ليس مفروشا بالورود، طريق كله حنظل، كله حنظل، يحتاج إلى صبر طويل ونفس عميق وطويل جدا واحتساب الأجر عند الله جل وعلا. فها هو صلى الله عليه وسلم يدلل للناس على صدق رسالته بصدق لسانه. هكذا شهد له الملك النصراني هرقل، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد أن يستفسر عن أحوال النبي المبتعث في آخر الزمان لما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل وزراءه يأتون بأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بأبي سفيان وقربه منه، وسأله هرقل عدة أسئلة سنعيش معها إن شاء الله في ليلة مستقلة. سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما سأل: أيكذب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيكذب؟ قال أبو سفيان: أبدا، ما جربنا عليه كذبا قط. فماذا قال هرقل؟ ماذا قال؟ قال: وقلت لي يا أبا سفيان إنه لم يكذب، فما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. إن الرائد لا يكذب أهله، فهو صلى الله عليه وسلم في قمة الصادقين. ولقد رأى هرقل عظيم الروم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في نهاية أسئلته: لئن كان كما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين. وهكذا ينبغي أن يفكر القساوسة في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صدق المسيح عليه السلام. إن المسيح أخو محمد صلى الله عليه وسلم، كما شهد بذلك النجاشي ملك الحبشة، وقد كان نصرانيا، فلما قرأ عليه جعفر سورة مريم كاملة: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما سمعها ملك الحبشة قال والله إنما قال عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ليخرجان من مشكاة واحدة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عن الصحابة أيام هجرة الحبشة الأولى والثانية وهكذا شهد هرقل لكن لما رأى القوم قد انقلبوا عليه عاد إلى كفره وقال أنا أريد أن أختبركم فقط أريد أن أختبر إيمانكم أريد أن أختبر إيمانكم وضحى وباع آخرته بدنياه بعدما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق وقال لئن كان كما قلت يا أبا سفيان ليملكن موضع قدمي هاتين ولئن استطعت أن آتيه فأغسل عن قدميه لفعلت ولكن كان من شأن هرقل ما كان أسأل الله أن يثبتنا وأن يحفظنا وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن فأبو لهب يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان قبل إسلامه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمية وغيرهم يعلمون وقالوا مقالتهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الله هو الذي اصطفى هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا له جل وعلا فهل يتدخلون في حكمة أحكم الحاكمين جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء تبارك اسمه وتعالت حكمته الله رب العالمين لكنه واجه هذا الصدق بالتكذيب وكان يمشي خلفه صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوه إنه كذاب لا تصدقوه إنه كذاب فإنا لله وإنا إليه راجعون أقرب الناس يكذب رسول رب الناس أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم يكذبونه فلا عليكم يا عباد الله إذا كذبكم الناس فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أيها الأحبة وقد اقترب الوقت على النفاد أدلل أيضا على ذلك بقول أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفجأه الحق في غار حراء وكان يتحنث والتحنث التعبد والأصل في الحنث المعصية فالتحنث ترك المعصية والتعبد إلى الله تعالى بالفكر من صاحب هذا الكون من صاحب الشموس والأقمار من صاحب الليل والنهار يتحنث الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم ويعود لخديجة فتزوده لأمثال تلك الليالي يتحنث صلى الله عليه وسلم وتعبد حتى فجأه الحق في غار حراء وضمه الملك وغطه وقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ أنا لا أعلم القراءة لا أعلم القراءة ما أنا بقارئ ما علمني أبي ومات قبل أن أولد وما علمتني أمي ما علمني أحد ما أنا بقارئ فغطه الثانية حتى بلغ مني الجهد اقرأ ما أنا بقارئ وغطه الثالثة صلى الله عليه وسلم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وجاء صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترتعد بوادره وبوادره قطعة اللحم التي في الكتف قطعة اللحم ترتعد هكذا صلى الله عليه وسلم فما كان من هذه السيدة الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي بشرها جبريل ببيت من لؤلؤة مجوفة في الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفف عنه الآلام ويقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فتقول له كلا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وهذا هو الشاهد في صدق الحديث، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر على الحادثات والمصائب والبلايا، تعين أصحابها وتعين الكال والعائل الذي لا يستطيع أن يقوم بتكلفة حياته، تقف بجوار المستضعفين واليتامى والثكالى، وفوق ذلك إنك لتصدق الحديث، وجزاء الصادقين الصدق، فأنت صادق فيما قلت وأنت صادق فيما بلغت، وهذه الرسالة انطلق بنا إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه، وورق هذا ستأتيكم قصته بعد قليل. حدث النبي صلى الله عليه وسلم ورق بما حدث، فقال له ورق مبشرا إنه الناموس الذي أنزل على موسى، والناموس صاحب بشرى الخير، أنمس الخبر نمست الخبر أنمسه، يعني كتمت البشرى حتى أبلغها لمستحقيها. فجبريل عليه السلام بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى النبوة والرسالة، قال ورقة إنه الناموس الذي أنزل على موسى، ويا ليتني جزعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي، ويا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يا ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وهذا رد على جيراننا الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بورقة الذي كان قد تنصر. لا، ما تأثر به، لقد شهد له ورقة بالنبوة والرسالة. وفي حديث خرجه البزار رحمه الله قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. ما تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بورقة ولا نقل منه كلمة ولا حرفا، إنه كلام الله، وحي الله الذي أنزله من السماء، لا تستطيع الدنيا كلها أن تغير فيه حرفا. أتدرون لماذا؟ لأنه محفوظ في الصدور قبل السطور. فلو أحرق العالمون القرآن لا نسأل الله تعالى لكتابنا العافية فلا نخاف ولا نخشى أحدا، إن القرآن ربنا مستور في صدورنا ولله الحمد، في صدور أبناء المسلمين وبناتهم، حتى تجد الولد في الرابعة والخامسة يحفظ كلام الله جل وعلا، ومنهم من يقرأه في أقل وأكثر من ذلك في 7 وفي 9 وفي 10. فلله الحمد والمنة، جمع الله له خصلتين ما وجدتا في كتاب على وجه الأرض، حفظ الله له في الصدور وفي السطور، ومن فوق الصدور والسطور حفظ خير الحافظين جل وعلا. أيها الأحبة، إنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في شرعه وفي كلامه وفي كتاب الله الذي أنزل عليه كله صدق وبركة وهداية. فصدقوا ربكم جل وعلا، وآمنوا بالله، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونوا من الصادقين والصادقات، وحينها إن شاء الله سينالكم هذا الوعد وهذه البشرى المباركة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الموضوع طويل جدا، موضوع الصدق، لعلنا إن شاء الله نلتقي معه مرة أخرى. أستأذنكم، كنت أود أن أنتهي الليلة ولكن بقيت لنا مواقف جليلة، الصدق في المعاملات، في التجارات، الصدق في الديون، صدق في معاملة الزوج لزوجه والزوجة لزوجها بقدر المستطاع. ولن أطيل عليكم إن شاء الله حتى ننطلق مع الصفة الخامسة، والصابرين والصابرات إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بهدي الله جل وعلا وهدي نبيه. يا رب صل على نبينا محمد وبارك في الصالحين والصالحات، وبلغ عنا هذا الكلام لهم يا رب إلى سويداء قلوب الصالحين والصالحات، لنكون من الليلة من الصادقين والصادقات. اللهم اجعلنا في الدنيا من الصادقين والصادقات، واحشرنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع أول الداخلين، دون أن تمسنا النار برحمتك يا عزيز يا غفار، دون أن تمسنا النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير زماننا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وأسعد أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرم ألسنة صدقتك وشهدت لك بالصدق ولنبيك بالصديقية والرسالة، لا تحرق هذه الألسنة بنارك، ولا تحرق أقداما طالما وفقتها للوقوف بين يديك، ولا تحرق أياديها طالما ارتفعت بالدعاء بين يديك. اللهم لا تحرقنا بنارك، واجعلنا من سكان الفردوس الأعلى بصحبة الطاهرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، وارزقنا في هذه الفترة القاتمة شابا حاسما حازما، يرعى الله تعالى فينا وفي أعراضنا ودمائنا، يحكمنا بشرعك الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في ديارنا وأوطاننا، واكشف الغمة عن إخواننا في سوريا والعراق والفلبين وأريتريا، وفي غزة وفلسطين وأفغانستان واليمن وكل بقاع الأرض. عجل اللهم فرجهم، ومكن للمستضعفين والمستضعفات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. وارحم اللهم آباءنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا، وارحم من أحبنا فيك وأحببناهم فيك، واجمعنا وإياهم في زمرة المتحابين فيك، وحقق فينا موعودك أين المتحبون بجلالي. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا وعقولنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم تب على بنات المسلمين من التبرج والسفور والانحلال. اللهم تب على نساء المسلمين، وتب على بنات المسلمين، وتب على شباب المسلمين. اللهم تب على أهل الدخان والمخدرات، وحبب إليهم الإيمان يا رب الأرض والسماوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وارحمنا وارحم آباءنا وأصحاب الحقوق علينا، ومن بإذنك أسلم معروفا إلينا يا رب العالمين. اللهم ارحم القائمين على هذا المنبر، اللهم بارك فيهم، اللهم احفظهم واسترهم واجبرهم وأغنهم من واسع فضلك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على الهادي البشير، على خير الصادقين، وعلى الصادق المصدوق نبينا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا دائما الحمد لله رب العالمين.